قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، باب ما جاء في العتق وقوله تعالى: فرق رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العتق. والعتق هو إزالة الرق، المراد بالعتق هو إزالة الرق، كون الإنسان عليه رق لأحد فيخلص من هذا الرق ويكون عتيقا يتصرف بنفسه كيف شاء، ولذلك كان يتصرف به غيره البيع والشراء وغير ذلك. فهذا العجز الذي فيه في العبودية وكونه رقيقا يزول بحصول عتقه. وإذن فالعتق هو إزالة الرق، إزالة الرق وحصول الحرية للرقيق. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا بدأها بفضل العتق، وأورد حديث وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق عبدا مسلما أعتق الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
أيما رجل أعتق عبدا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا يدل على فضل العتق، واضح في ذلك، لأن هذا الثواب الجديد الذي وعد الله عز وجل به بينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهو أنه إذا أعتق عبدا مسلما فإن الله تعالى يستنقذ بكل عضو من هذا المعتق عضوا من النار، يخلصه من النار وينجيه من النار، وكل عضو من أعضاء المعتق يقابل عضو من أعضاء العتيق حيث أنقذه أنقذ العتيق من الرق وجعله حرا، فإن كل عضو من أعضاء ذلك العتيق يجعله الله عز وجل سببا في إعتاق كل عضو من أعضاء المعتق من النار، وهذا واضح في فضل العتق، هذا واضح في فضل إعتاق الرقاب لسبيل الله عز وجل. وجاء الأحاديث، قد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين فضل العتق ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن فيه الثواب وفيه الأجر، بل جاء الترغيب في فتح الرقاب وتخليصها من الرق، وجاءت الكفارات مشتملة على فتح الرقاب وعلى إعتاق الرقاب وتخليصها من الرق، فهو مرغوب فيه ومندوب إليه. وهذا الحديث من أوضح الأدلة الدالة على فضل العتق. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من أعتق جاريتين أعتقه الله تعالى بهما من النار، وهذا يدلنا على فضل إعتاق الذكر وأن إعتاقه أفضل من الأنثى، لأن الحديث جاء بأنه إذا أعتق رجلا أو أعتق ذكرا فإن الله تعالى يجعل فكاسه من النار بسبب هذا الإعتاق الذي حصل. أما إعتاق النساء فإن الجاريتين والاثنتين يكونان سببا في فكاس الإنسان من النار، وهذا يدل على فضل عتق الذكر وأنه أفضل من عتق الأنثى، لأن الحديث جاء لأن عتق الذكر الواحد يكون رجل الواحد أن يكون فكاسا لمن أعتق من النار هو شخص واحد، وأما بالنسبة للنساء الجاريتين وعتاق المرأتين يكون سبب في فكاك المعتقين النار، ودال على فضل عتاق الذكر وأنه أفضل من عتاق الأنثى. الأجر عظيم والفضل جزيل من الله عز وجل لمن أعتق، ولكن عتاق الذكر أفضل من عتاق الأنثى، لأن الحديث جاء بأن من اعتق رجلا كان فكاكا له من النار، وجاء أن من اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار. وهذا الموضع هو أحد المواضع الخمسة التي جعل فيها النساء على النصف من الرجال أو الأنثى على النصف من الذكر، فإن الرجال يخبرون النساء ويكونون متميزين عليهن بخمسة أشياء، والنساء يكون على النصف من الرجال في خمسة أشياء. هذه الخمسة أحدها العتق، لأنه جاء في الحديث أن من اعتق رجلا كان فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار. إذن اثنتان أو اعتاق اثنتين من النساء يعادل اعتاق واحد من الرجال، فالمرأة على النصف من الرجل أو النساء على النصف من الرجال فيما يتعلق بالعتق، والثانية ما يتعلق بالميراث، فإن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل يعني الذي هو مساو لها كالأسمع الأخت مع أخيها والبنت مع أخيها، لأن الابن والبنت تأخذ البنت نصف ما يأخذ الذكر، الأخت الشقيقة مع الأخت الأب مع الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة تأخذ نصف ما يأخذ الأخت الأب، تأخذ نصف ما يأخذ الأخت الأب. الثالث في الدية، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. والرابع العقيقة، لأنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، هي على النصف من الرجل. والخامس بالعصر وبالميراث بالعقيقة وفي الشهادة، وفي الشهادة فإن الاثنتين من النساء تقومان مقام رجل، فإذا يكون رجلين فرجل ومرأتان. فهذه خمسة أمور جعل النساء على النصف فيها من الرجال. وهذا الحديث الذي معنا فيه ذكر فضل اعتاق الرجل، وأنه يكون اعتاقه وأن من اعتقه
يعتق
مسلما، فإن الله يستنقذ بكل عضو معتق من النار، يستنقذ بكل عضو من المعتق إذ أخرجه من الرق إلى الحرية، يستنقذ من المعتق عضوا من النار بحيث يكون كل عضو يقابل عضوه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يحرص على اعتاق من كان سليم الأعضاء، على من كان سليما الأعضاء، لأنه أكمل، ولأن الحديث جاء بأنه يستنقل بكل عضو منه عضو من النار، يستنقل بكل عضو منه عضو من النار. فيه التنبيه إلى أن الرقاب التي تعتق هي التي تكون قوية وسليمة، لأنها أكمل، لأن هذا أكمل وأعظم فائدة. وإن كان العتق لكل رقيق فيه الأجر وفيه الثواب، ولكن من كان أكمل فهو أفضل وأولى. ولما سمع سعيد بن مرجان هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صاحبا لعلي بن حسين بين العابدين رضي الله تعالى عنه، كان من خيار التابعين ومن فضلائهم، جاء إليه وأخبره بهذا الذي سمعه من أبي هريرة. وكان عنده عبد أعطي به 10,000 درهم أو 1,000 دينار، أعطاه به عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب، فأعتقه. وما سمع بهذا الحديث وأن من اعتق مسلما تنقل الله بكل عضو منه عضو من النار، بادر إلى اعتاق هذا العبد النفيس، هذا العبد الثمين، العبد النفيس الذي أعطي به هذا الثمن، فباعه على الله واعتقه لوجه الله، ولم يبيعه ب1,000 دينار، ولم يبيعه ب1,000 دينار، وإنما اعتقه لوجه الله عز وجل لما سمع هذا الخبر. وهذا يدلنا على ما كان عليه خلق هذه الأمة من المسابقة إلى الخيرات والحرص على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ثم أيضا يدلنا على ما كانوا عليه من الفرح بالسنن عندما يسمعونها، لأن سعيد بن مرجان لما سمع هذا الحديث ذهب إلى علي بن حسين وأخبره به، لأنه فرح وفر بهذا الشيء، فأبلغه إلى علي بن حسين فبادر إلى إعتاق هذا العبد النفيس له وجعله حرا لوجه الله عز وجل. والآية قبل الحديث تنفح من العقبة وما أدرك من العقبة فك الرقبة، ومفهوم فك الرقبة هو تخليصها من الرق، ومفهوم الرقبة عتاق، فك الرقبة عتاق العبد وعتاق العبيد. قد جاء في حديث أن فك الرقبة الإعانة على عتاقها، وأن العتق هو الاستقلال بالعتق، فالاستقلال بالعتق يقال له عتاق، والإعانة والمساعدة على فك الرقاب وعلى العتاق يقال له فك رقبة. ولا شك أن تخليص المملوك من الرق هو إن كان مستقلا به أو مساهما ومساعدا عليه فإن أجره عظيم وثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى. لا يشترط في العتاق الإسلام بل العتق، يعني سواء يكون العبد الكافر أو العبد المسلم فإن فيه الأجر، ولكن هذا الذي فيه التخليص من النار إنما هو يكون في المسلمة. فجاء في الحديث في نفس الحديث أعتق عبدا مسلما كان فشاكه من النار، ولا شك أن أعتق الرقاب مطلقا سواء كانت مسلما أو كافرا فيه الأجر العظيم، ولكن أعتاق المسلم أعظم أجرا.
قال باب أي الرقاب أفضل. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي زرج رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغناها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضايعا أو تصنع لأقرب. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة، تصدق بها على نفسك.
باب أي الرقاب أفضل. لما ذكر قول العتق في الباب الذي قبله عقد هذه الترجمة لبيان الأفضل في العتق، لأن العتق من حيث هو شيء عظيم وله فضل، ولكن يتفاضل العتق يتفاضل، لأن المعتق أو المعتقين هم متفاضلون ومتفاوتون، فليس في الرقاب كلها على حد سواء. نعم هي فيها الأجر من الله عز وجل والفضل حاصل في اعتاق جميع الرقاب، ولكن الرقاب ليست متساوية، فإن بعضها أولى من بعض وأكمل من بعض في العتق. قوله هنا أي الرقاب أفضل يعني في الناس، أو أي الرقاب أفضل يعني في عصتها. وقد أورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ثم قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لما كان ثمنه عاليا وقيمته مرتفعة بنفاسته وجودته، وأنفسها عند أهلها التي يعني التي يظنون بها ولا يستهينون بها، وإنما هي نفيسة عندهم لا يخرجونها إلا بأغلى الأثمان لأنهم يشكون بها ويظنون بها بنفاستها لأنها نفيسة عندهم، فهي نفيسة عندهم وعالية بنفوسهم وغالية الثمن كثيرة الثمن، فما كان كذلك فهو أفضل. هكذا أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأفضل الرقاب التي تؤثر ما كانت أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها من غيرها، وهذا هو محل الشاهد في الترجمة، وهي باب أي الرقاب أفضل، وهي ما كانت أعلى ثمنا وأغلى ثمنا وأنفس عند أهلها. ثم فإن لم أفعل يعني لم أقدر على ذلك ولم أقدر على أكفي هذه الرقاب، فقال تعين ضائعا أو تصنع لآخر. تعين ضائعا يعني ذا ضياع، يعني صاحب ضياع وهو الضعيف والعاجز والصغير الذي ليس له قدرة، تعين ضائعا أو تصنع لآخر. الأخر هو الذي ليس عنده القدرة وليس عنده الخبرة في الأشياء، لأنه ضد الماهر وضد الحاذق، هذا هو الأخر. إذا لم يستطع أن يخلص الرقاب، لم يستطع أن يخلص الرقاب ويفكها من الرق، فإنه يعمل هذا العمل الذي فيه إعانة وفيه نفع لذوي الضياع ولذوي الفرق. قال فإن لم أفعل يعني لم أتمكن من أن يعين، قال تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، لأنه إذا لم يمكن أن يفعل هذه الأمور التي هي فعلية، وبعد ذلك إذا لم يتمكن من أن يفعل فعلا هو فيه إعانة وفيه تعدية النفع إلى الغير، يكف شره عن الناس ويمنع شره من الناس ويمنع عذاب من الناس، فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه، إنها صدقة يتصدق بها على نفسه. وهذا يدلنا على أن الترك فعل يذهب عليك، وأنه إنما يكون مع النية ومع القصد الحسن، يكون الإنسان يترك الشيء بقصد حسن ونية طيبة، هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان، ليس مجرد الترك تحصل به الإثابة، وإنما الترك الذي فيه النية وفيه القصد الحسن. لهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا هم بسيئة ولم يفعلها فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة، لأنه تركها من أجل الله عز وجل، هذا إذا تركها من أجل الله عز وجل. أما إذا كان تركها ليس من أجل الله ولم يقع في باله التقرب إلى الله عز وجل عندما يترك المعصية عندما يترك الأذى، لأنه لا يثاب على ذلك، لأن الإنسان قد يترك الشيء عجلا وهو يفكر فيه ومشغول به، متى وجد السبيل إليه انقضى إليه. هذا مصمم على أن يعطيه، ولكن الذي يؤجر هو الذي يترك الشيء خوفا من الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل. ومن ذلك ما سبق أن مر معنا في حديث الثلاثة الذين أهواهم النبي إلى الغار، وأحدهم الذي تمكن من الفاحشة ولكنه تركها من أجل الله عز وجل، كان دفع سنانير كثيرة أن أتى بناس في مقابل أن يزني لابنة عمه، ولما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تخذ القاتل الا بحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل. فالترك الذي يكون الباعث عليه خوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يثاب عليه. لهذا جاء في هذا الحديث قال فدعناك من الشر، فهذا ترك، هذا ترك فهو شيء يؤجر عليه، لأنه فعل، لأن الإنسان ترك الشيء وهو قادر عليه وجاء ثواب الله عز وجل، فإنه شيء يؤجر عليه ويثاب عليه.
قال باب ما تستحب من العشاقة في الكتب والآيات. وقال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاقة في كتب الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عباس قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نؤمر عند الخطوب بالعتاقة.
والحديث الذي قبل هذا ناجح مسلم على خمسة رواد، وهم عبد الله بن موسى وهشام بن عروة بن الزبير وعروة أبوه وسعيد وأبو مراوة وأبو ذر الخمسة، ولكن ثلاثة منهم من التابعين وهم من طبقة التابعين، ولهذا فإن هذا الإسناد يعتبر من أعلى الأسانيد في البخاري، ليس من ناحية الرجال ولكن من ناحية الطبقات، لأنه مكون من ثلاث طبقات: طبقة الصحابة وفيها أبو ذر، وطبقة التابعين وفيها ثلاثة وهم هشام وأبوه عروة وأبو مراوح، لأنهم يعتبرون في طبقة واحدة. وطبقة أتباع التابعين وهم شيخ البخاري عبد الله بن موسى، ولهذا يقولون أن هذا في حكم الثلاثي وليس ثلاثي، ولكنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي يتم عليها أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهنا التابعي فيه ثلاثة أشخاص، التابعي فيه ثلاثة أشخاص وهم طبقة من طبقة التابعين، ويقولون عنه أنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي كما هو معلوم يجتمع على صحابي وتابعي وتابع تابع، فالثلاثة الذين هم من التابعين اعتبروا كأنهم شخص واحد لأنهم في طبقة واحدة، ولهذا قيل له في حكم الثلاثي، وهو ليس بثلاثي وخماسي، ومن ناحية العدد ومن ناحية العدد خماسي، ولكن فراها تنمو بطبقة واحدة. هذا وقالوا انه اسناد عالي من حيث الطبقه لا من حيث العدد، عالي من حيث الطبقه، من حيث الطبقات ليس من لا من ناحيه من ناحيه العدد.
قال باب ما يستحب من العتاقة في الكتب والآيات.
باب ما يستحب من العتاقة في الكتب والآيات. لما ذكر فضل العتق وأي الرقاب أفضل أن تعتق، ذكر بعض المواطن التي يستحب فيها العتق أو المناسبات التي يستحب فيها العتق، فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات لأن الكسوف من الآيات، من آيات الله عز وجل. قد جاء في الحديث إطلاق أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله في نفس حديث الكسوف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب بعد الكسوف بعد خلاف الكسوف قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته. فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات وهو من حق العام على الخاص، ومن حق العام على الخاص لأن الآيات هي أعم من الكسوف، لأن الكسوف هي الآيات والشمس والقمر من الآيات، وانكشافهما وكسوفهما من آيات الله عز وجل الدالة على تفرده بالتصرف بالكون حيث يشاء، فإنه إذا شاء جعلهما مريئين، وإذا شاء ذهب بنورهما، وإذا شاء ذهب بنورهما. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحج على العسر التنبيه على العسر عند حصول الكسوف، يدل هذا على استحباب الاعتاق عندما تحصل الامور المخوفه والامور التي فيها التخويف كالكسوف الذي جاء التخويف على الاعتاق بمناسبته من رسول الله عليه الصلاه والسلام. كنا نؤمر، الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يأمر الناس لأصحابه. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فإن الأمر له والنهي هو الله عز وجل. فقول الصحابي كنا نؤمر بكذا يعتبر من المرفوع ويعتبر مما هو مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ينقرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه هو الآمر الناهي الذي يأمر وينهى أصحابه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى.
قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زياد عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موكرا قيم عليه ثم يعتق. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق خلفا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قيم العبد قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله استفرا، وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق نقودا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وقال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفي للعبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه إرثه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث وابن أبي سعيد وابن إسحاق والجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. قال: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. التنصيص على ذكر الاثنين الذين يأذنون مثال العبد لا مفهوم له، لأنه سواء كان اثنين عبد بين اثنين أو بين ثلاثة أو أكثر من ذلك. وكذلك بالنسبة للأمة إذا كانت بين اثنين، لأنه قال هناك أو أمة بين الشركاء، فذكر اثنين بين اثنين بالنسبة للعبد وبين الشركاء بالنسبة للأمة، ولا مفهوم لهذا. بل إن العبد إذا كان بين أكثر من اثنين فالحكم واحد، والأمة إذا كانت بين اثنين وليست بين شركاء وعدد فالحكم أيضا واحد. وإنما البخاري رحمه الله ترجم على نحو ما جاء في الخبر، لأن الخبر جاء بالنسبة للعبد بجعل الحديث بين اثنين، وجاء بالنسبة للأمة بين شركاء فأتى بذكر الشركاء مع الأمة وأتى بذكر الاثنين مع العبد مراعاة للأخبر الخبر، وإلا فإنه لا مفهوم له. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذه الحديث التي سبق أن مر بعضها في مرة الشبعة في البيوع، مرت في مواضع متعددة، ولكن أورده هنا ليبين الحكم، وهذا هو محل المناسب، ولكنه أورده هناك من أجل الاستنباط، استنباط مسائل يدل عليها هذا الحديث وهي خفية ودقيقة، لكن هنا هذا هو محل المناسب، لأنه نص في العسق وفي السراية على باقيه ليعتق شريك حصته من العبد وكان صاحب مال وكان موسرا، فإن العبد يقوم الباقي يقوم عليه بعدل، يعني لا وقت ولا شطر، يعني لا يزاد في قيمته ولا ينقص من قيمته، لا يزاد من قيمته ولا ينقص من قيمته، وإنها يجعل بالعدل مقوم قيمة عدل وسط لا وقت ولا شغط، لا زائد ولا ناقص، فيؤخذ من ماله ما يقابل نصيب الشركاء فيدفع لهم ثم يعتق. وإن لم يكن له مال لأن كان فقيرا فإنه يعتق منه ما عتق، يعتق منه ما عتق، يعني حصته ينفذ العتق فيها ويبقى مبعضا، نصفه حر بعضه حر وبعضه رقيق. وإنما رسول عليه الصلاة والسلام حكم وبين بأن من اعتق نصيبه من العبد فإن عليه عتق باقيه إذا كان موسرا لحكمتين ولفائدتين، إحداهما ترجع إلى المعتق والثاني ترجع إلى المعتق. أما الذي ترجع إلى المعتق فهي أن تكمل له الحرية لأنه حصل بعضها، وكان هذا المعتق كبرا في تحصيل بعضها حيث أعتق نصيبا، فإن عليه أن يكمل إحسانا حتى تكمل له الصفات لهذا العبد، فتكون شهادته كشهادة الحر وتصرفاته تصرفات الحر، هذا يرجع إلى المعتق. وأما بالنسبة للمعتق فقد مر في أول الحديث أنه إذا اعتق عبدا فإن الله يستنقل بكل عضو منه عضو من النار، فإن هذا فيه مصرعة ترجع للمعتق وهي أن يستوفي هذا الأجر، يستكمل هذا الفتاك على التخليص بنفسه بأن يخلص غيره من الرق تخليصا كاملا ليتحقق له التخليص من النار حقا كاملا، حيث يتحقق على يديه اعتاق هذا العبد. إذن هذا الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في كون نصيب الشركاء يقوم ويدفعه المعتق الذي اعتق نصيبه حتى يحصل له هو الفتاك من النار إذا اعتقه كاملا، لأنه جاء في الحديث أن الله يعتق بكل عضو منه عضو من النار، مقابل ما اعتق هذا العضو الله تعالى يعتق أعضاءه من النار. فهذا هو الحكمة، أو لعل هذا هو الحكمة لكون النبي عليه الصلاة والسلام جعل من اعتق نصيبه من عبد فإنه يقوم عليه إن كان غنيا ويدفع من ماله نصيب الشركاء ثم يعتق عليه ويكون فتاكه من النار بفتاكه هذا العبد من الرق. وكذلك أيضا ما يتعلق بالعبد هو أن يكمل الصفات التي حصل بعضها أو حصل جزءها، ويكون بعضه صار حرا حتى يتمكن من أن يستوفي الصفات التي تكون للأحرار. جاء على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أو يعني يقوم عليه قيمة عدل ويدفع إلى الشركاء نصيبهم ثم يعتق عليه.
قال: باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال أدعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. وقال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم.
وأن الطريق يبقى مفتوحا أمام العبد بتخليص نفسه من الرق بحيث يقوم نصيب الشركاء الباقيين ويستسعى العبد أن يطلب منه أن يسعى لتحصيل ما يفك به باقي رقبته ويحصل به كمال العز، لأنه عتق بعضه وبقي بعض الآخر على نحو الكتابة، لأن يعني المكاتب يعني إذا اتفق معه أهله على أن يأتي لهم بمال، وإذا أتى لهم بالمال فإنه يكون عتيقا. فإذا هذا على نحو الكتابة، على نحو الطريقة التي تكون في الكتابة يكون الاستسعاء، يكون الاستسعاء. ثم قال غير مشكوك عليه، لا يكلف ولا يلزم، بل هذا يرجع للعبد، إن أراد أن يفعل فإنه فعل، وإن أراد أن لا يفعل فإن النصيحة تفوت عليه، لا يكلف ولا يلزم، فإنما تتاح له الفرصة ويجعل الطريق أمامه مفتوحا كما يحصل من المكاتب، فإنه يحصل له حيث يسعى في تخليص نفسه وأن يجمع مالا، سواء كان بعمله أو باتصاله للناس وسؤاله أن يعينوه، كما حصل في قصة بريرة، لأنها كاتبها أهلها فجاءت إلى عائشة تستعين بها، تطلب منها تعين وتعطيها شيء يساعدها في تخليص نفسها من الرزق، بأن تجمع ذلك المال الذي اتفقت مع أهلها عليه. فهو يسعى هذا العبد سواء بالعمل أو بالسؤال، أو بسؤال الناس لأن يعينوه وأن يساعدوه، بل المال له حتى يخلص نفسه من الرزق. هذا يدلنا على أن الشرع جاء لتخليص الرقاب وتيسير الطرق وتيسيرها، تيسير الطرق التي بها يكون تخليص الرقاب وفك الرقاب، لأن من أعتق نصيبا له في عبد وإن كان غنيا قوم عليه، وإن كان فقيرا قوم الباقي، وطلب من العبد أن يسعى لتخليص بقية ما بقي من الرزق لنفسه، ولكنه لا يشق عليه بذلك، لا يشق عليه بذلك ولا يلزم. نقف ونجيب على ما يجب الإجابة عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، باب ما جاء في العتق وقبضه، وقوله تعالى: فرق رقبه أو إطعام في يوم في مسغبه يتيما ذا مقربه. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العتق. والعتق هو إزالة الرق المراد بالعتق، هو إزالة الرسم كون الإنسان عليه رزق لأحد فيخلص من هذا الرزق فيكون عتيقا يتصرف بنفسه كيف شاء. وقبل ذلك كان يتصرف به غيره البيع والشراء وغير ذلك. فهذا العجز الذي فيه في العبودية وكونه رقيقا يزول بحصول عتقه. وإذا فالعتق هو إزالة الرق وحصول الحرية للرقيق. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا بدأها بفضل العتق وأورد حديث وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق عبدا مسلما أعتق الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا فيه من النار.
أيما رجل أعتق عبدا مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا يدل على فضل العتق وواضح في ذلك لأن هذا الثواب الجديد الذي وعد الله عز وجل به بينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وهو أنه إذا أعتق عبدا مسلما فإن الله تعالى يستنقل بكل عضو من هذا المعتق عضوا من النار يخلصه من النار وينجيه من النار. وكل عضو من أعضاء المعتق يقابل عضو من أعضاء العتيق حيث أنقذ العتيق من الرق وجعله حرا. فإن كل عضو من أعضاء ذلك العتيق يجعله الله عز وجل سببا في إعتاق كل عضو من أعضاء المعتق من النار. وهذا واضح في فضل العتق هذا واضح في فضل إعتاق الرقاب بسبيل الله عز وجل. وجاء الأحاديث قد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين فضل العتق ابتغاء وجه الله عز وجل وأن فيه الثواب وفيه الأجر. بل جاء الترغيب في فك الرقاب وتخليصها من الرق وجاءت الكفارات مشتملة على فك الرقاب وعلى إعتاق الرقاب وتخليصها من الرق فهو مرغوب فيه ومندوب إليه. وهذا الحديث من أوضح الأدلة الدالة على فضل الرق. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من أعتق جاريتين أعتقه الله تعالى بهما من النار. وهذا يدلنا على فضل إعتاق الذكر وأن إعتاقه أفضل من الأنثى لأن الحديث جاء لأنه إذا أعتق رجلا أو أعتق ذكرا فإن الله تعالى يجعل فكاسه من النار بسبب هذا الاعتاق الذي حصل. أما اعتاق النساء فإن الجاريتين والاثنتين يكونان سببا في فكاس الإنسان من النار. هذا يدل على فضل عتق الذكر وأنه أفضل من عتق الأنثى. لأن الحديث جاء لأن عتق الذكر الواحد يكون رجل الواحد أن يكون فتاكا لمن أعتق من النار هو شخص واحد. وأما بالنسبة للنساء الجاريتين وعتاق المرأتين يكون سببا في فتاك المعتقين من النار، ودال على فضل عتاق الذكر وأنه أفضل من عتاق الأنثى. الأجر عظيم والفضل جزيل من الله عز وجل لمن أعتق، ولكن عتاق الذكر أفضل من عتاق الأنثى، لأن الحديث جاء بأن من أعتق رجلا كان فتاكا له من النار، وجاء أن من أعتق جاريتين كانت فتاكه من النار. وهذا الموضع هو أحد المواضع الخمسة التي جعل فيها النساء على النصف من الرجال أو الأنثى على النصف من الذكر، فإن الرجال يخذلون النساء ويكونون متميزين عليهن بخمسة أشياء، والنساء يكون على النصف من الرجال في خمسة أشياء. هذه الخمسة أحدها العتق، لأنه جاء في الحديث أن من أعتق رجلا كان فتاكا من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فتاكا من النار. إذن اثنتان أو اعتاق اثنتين من النساء يعادل اعتاق واحد من الرجال، فالمرأة على النصف من الرجل أو النساء على النصف من الرجال فيما يتعلق بالعتق، والثانية ما يتعلق بالميراث، فإن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل يعني الذي هو مساو لها كالأصمع الأخت مع أخيها والبنت مع أخيها، لأن الابن والبنت تأخذ البنت نصف ما يأخذ الذكر، الأخت الشقيقة مع الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة تأخذ نصف ما يأخذ الأخت لأب تأخذ نصف ما يأخذ الأخ لأب. الثالث الدية، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. الرابع العقيقة، لأنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، هي على النصف من الرجل. والخامس بالعصف وبالميراث بالعقيقة وفي الشهادة، وفي الشهادة فإن اثنتين من النساء تقومان مقام رجل، فإذا يكون رجلين فرجل ومرأتان. فهذه خمسة أمور جعل النساء على النصف فيها من الرجال. وهذا الحديث الذي معنا فيه ذكر فضل عتاق الرجل، وأنه يكون عتاقه وأن من اعتقه
وأعتق
مسلما فإن الله يستنقذ بكل عضو معتق من النار، يستنقذ بكل عضو من المعتق إذ أخرجه من الرق إلى الحرية، يستنقذ من المعتق عضوا من النار بحيث يكون كل عضو يقابل عضوه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يحرص على اعتاق من كان سليم الأعضاء، على من كان سليم الأعضاء، لأنه أكمل ولأن الخبيث جاء بأنه يستنقل بكل عضو منه عضو من النار. يستنقل بكل عضو منه عضو من النار. فيه التنبيه إلى أن الرقاب التي تعتق هي التي تكون قوية وسليمة لأنها أكمل، لأن هذا أكمل وأعظم فائدة. وإن كان العتق لكل رقيق فيه الأجر وفيه الثواب، ولكن من كان أكمل فهو أفضل وأولى. ولما سمع سعيد بن مرجان هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صاحبا لعلي بن حسين بين العابدين رضي الله تعالى عنه، كان من خيار التابعين ومن فضلائهم، جاء إليه وأخبره بهذا الذي سمعه من أبي هريرة. وكان عنده عبد أعطي به 10,000 درهم أو 1,000 دينار، أعطاه به عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب، فأعتقه. وما سمع بهذا الحديث وأن من أعتق مسلما تنقل الله بكل عضو منه عضو من النار، بادر إلى إعتاق هذا العبد النفيس، هذا العبد الثمين، العبد النفيس الذي أعطي به هذا الثمن، فباعه على الله وأعتقه لوجه الله، ولم يبيعه بـ1,000 دينار، ولم يبيعه بـ1,000 دينار، وإنما أعتقه لوجه الله عز وجل لما سمع هذا الخبر. وهذا يدلنا على ما كان عليه خلق هذه الأمة من المسابقة إلى الخيرات والحرص على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ثم أيضا يدلنا على ما كانوا عليه من الفرح بالسنن عندما يسمعونها، لأن سعيد بن مرجان لما سمع هذا الحديث ذهب إلى علي بن حسين وأخبره به، لأنه فرح وفر بهذا الشيء، فأبلغه إلى علي بن حسين، فبادر إلى إعتاق هذا العبد النفيس له وجعله حرا لوجه الله عز وجل. والآية قبل الحديث تنفح من العقبة وما أدرك من العقبة، فك الرقبة، المفروض فك الرقبة وتخليصها من الرق، ومفروض الرقبة عتاق، فك الرقبة عتاق العبد وعتاق العبيد. قد جاء في حديث أن فك الرقبة الإعانة على إعتاقها، وأن العتق هو الاستقلال بالعتق، فالاستقلال بالعتق يقال له إعتاق، والإعانة والمساعدة على فك الرقاب وعلى العتاق يقال له فك رقبة. ولا شك أن تخليص المملوك من الرق هو إن كان مستقلا به أو مساهما ومساعدا عليه، فإن أجره عظيم وثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى. لا يشترط في الإعتاق الإقلام بل العتق، يعني سواء يكون العبد الكافر أو العبد المسلم فإن فيه الأجر، ولكن هذا الذي فيه التخليص من النار إنما هو يكون في المسلمة. فجاء في الحديث، في نفس الحديث، أعتق عبدا مسلما كان فساته من النار. ولا شك أن أعتق الرقاب مطلقا سواء كانت مسلما أو كافرة فيه الأجر العظيم، ولكن اعتاق المسلم اعظم اجرا.
قال باب اي الرقاب افضل. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن ابي مراوح عن ابي زرع رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. قلت فان لم افعل؟ قال تعين ضايعا او تصنع لاخرك. قال فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها على نفسك.
باب اي الرقاب افضل. لما ذكر فرع العتق في الباب الذي قبله عقد هذه الترجمه لبيان الافضل في العتق، لان العتق من حيث هو شيء عظيم وله فضل، ولكن يتفاضل العتق يتفاضل، لأن المعتق أو المعتقين هم متفاضلون ومتفاوتون، وليس في الرقاب كلها على حد سواء. نعم هي فيها الأجر من الله عز وجل والفضل حاصل في اعتاق جميع الرقاب، ولكن الرقاب ليست متساوية، فإن بعضها أولى من بعض وأكمل من بعض في العتق. قوله هنا أي الرقاب أفضل يعني في العتق، أي الرقاب أفضل يعني في عتقها. قد أورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ثم قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ما كان ثمنه عاليا وقيمته مرتفعة بنفاسته وجودته، وأنفسها عند أهلها التي يعني التي يظنون بها ولا يستهينون بها، وإنما هي نفيسة عندهم لا يخرجونها إلا بأغلى الأثمان، لأنهم يشكون بها ويظنون بها بنفاستها، لأنها نفيسة عندهم، فهي نفيسة عندهم وعالية بنفوسهم وغالية الثمن كثيرة الثمن، فما كان كذلك فهو أفضل. هكذا أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأفضل الرقاب التي تعتق ما كانت أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها من غيرها، وهذا هو محل الشاهد في الترجمة، وهي باب أي الرقاب أفضل، فهي ما كانت أعلى ثمنا وأغلى ثمنا وأنفس عند أهلها. ثم فإن لم أفعل يعني لم أقدر على ذلك ولم أقدر على أكفي هذه الرقاب، فقال تعين ضائعا أو تصنع لأخر. تعين ضائعا يعني ذا ضياع، يعني صاحب ضياع وهو الضعيف والعاجز الصغير الذي ليس له قدرة، تعين ضائعا وتصنع الأخرق. الأخرق هو الذي ليس عنده القدرة وليس عنده الخبرة في الأشياء، لأنه ضد الماهر وضد الحاذق، هذا هو الأخرق. إذا لم يستطع أن يخلص الرقاب لم يستطع أن يخلص الرقاب ويفكها من الرق، فإنه يعمل هذا العمل الذي فيه إعانة وفيه نفع لذوي الضياع ولذوي الخرق. قال فإن لم أفعل، يعني لم أتمكن من أن يعين. قال تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، لأنه إذا لم يمكن أن يفعل هذه الأمور التي هي فعلية، وبعد ذلك إذا لم يتمكن من أن يفعل فعلا هو فيه إعانة وفيه تعدية النفع إلى الغير، يكف شره عن الناس ويمنع شره من الناس ويمنع عذاب من الناس، فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه، إنها صدقة يتصدق بها على نفسه. وهذا يدلنا على أن الترك فعل يذهب عليك، وأنه إنما يكون مع النية ومع القصد الحسن. يكون الإنسان يترك الشيء بقصد حسن ونية طيبة، هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان، ليس مجرد الترك تحصل به الإثابة، وإنما الترك الذي فيه النية وفيه القصد الحسن. لهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا هم بسيئة ولم يفعلها فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة، لأنه تركها من أجل الله عز وجل. لهذا إذا تركها من أجل الله عز وجل، أما إذا كان تركها ليس من أجل الله ولم يقع في باله التقرب إلى الله عز وجل عندما يترك المعصية عندما يترك الأذى، إنه لا يثاب على ذلك، لأن الإنسان قد يترك الشيء عجلا وهو يفكر فيه ومشغول به متى وجد السبيل إليه انقضى إليه. هذا مصمم على المعصية، ولكن الذي يؤجر هو الذي يترك الشيء خوفا من الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل. ومن ذلك ما سبق ان مر معنا في حديث الثلاثة الذين اواهم النبي الى الغار، واحدهم الذي تمكن من الفاحشة ولكنه تركها من اجل الله عز وجل، كان دفع تنامير كثيرة من اسد ناس في مقابل ان يزني لابنه عمه، ولما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفضل خاتم الله بحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل. فالترك الذي يكون الباعث عليه خوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يثاب عليه. لهذا جاء في هذا الحديث قال فدع الناس من الشر، فهذا ترك، هذا ترك فهو شيء يجر عليه، لأنه فعل الإنسان يترك الشيء وهو قادر عليه فجاء ثواب الله عز وجل، فإنه شيء يجر عليه ويثاب عليه.
قال باب ما تستحب من العشاقة في الكتب والآيات. وقال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاقة في كتب الشمس، تابعه علي عن الشراورسي عن هشام. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عباس قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نؤمر عند الخروج بالعتاقة.
والحديث الذي قبل هذا إسناده مجتمع على خمسة رواد وهم عبد الله بن موسى وهشام بن عروة بن الزبير وعروة أبوه وسعيد وأبو مراوة وأبو ذر الخمسة. ولكن ثلاثة منهم من التابعين وهم من طبقة التابعين، ولهذا فإن هذا الإسناد يعتبر من أعلى الأسانيد في البخاري، ليس من ناحية الرجال ولكن من ناحية الطبقات، لأنه مكون من ثلاث طبقات: طبقة الصحابة وفيها أبو ذر، وطبقة التابعين وفيها ثلاثة وهم هشام وأبوه عروة وأبو مراوح، لأنهم يعتبرون في طبقة واحدة. وطبقة أتباع التابعين وهم شيخ البخاري عبد الله بن موسى، ولهذا يقولون أن هذا في حكم الثلاثي وليس ثلاثي، ولكنه في حكم الثلاثي، لأن يعني الثلاثي يتم عليها أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهنا التابعي فيه ثلاثة أشخاص، التابعي فيه ثلاثة أشخاص وهم طبقة من طبقة التابعين، ويقولون عنه أنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي كما هو معلوم يجتمع على صحابي وتابعي وتابع تابع. فالثلاثة الذين هم من التابعين اعتبروا كأنهم شخص واحد لأنهم في طبقة واحدة، ولهذا قيل له في حكم الثلاثي، وهو ليس بثلاثي وخماسي، ومن ناحية العدد ومن ناحية العدد خماسي، ولكنه ثلاثة منهم بطبقة واحدة. هذا يقال إنه إسناد عالي من حيث الطبقة لا من حيث العدد، عالي من حيث الطبقة، من حيث الطبقات، ليس من لا من ناحية من ناحية العدد.
قال باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات.
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. لما ذكر فضل العتق وأي الرقاب أفضل أن تعتق، ذكر بعض المواطن التي يستحب فيها العتق أو المناسبات التي يستحب فيها العتق، فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، لأن الكسوف من الآيات، من آيات الله عز وجل. قد جاء في الحديث إطلاق أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله في نفس حديث الكسوف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب بعد الكسوف، بعد صلاة الكسوف، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته. فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، وهو من حق العام على الخاص، ومن حق العام على الخاص، لأن الآيات هي أعم من الكسوف، لأن الكسوف من الآيات والشمس والقمر من الآيات، وانكشافهما وكسوفهما من آيات الله عز وجل الدالة على تفرده والتصرف بالكون حيث يشاء، فإنه إذا شاء جعلهما مريئين، وإذا شاء ذهب بنورهما، وإذا شاء ذهب بنورهما. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحزم على العزم، التنبيه على العزم عند حصول الكسوف، دل هذا على استحباب الإعتاق عندما تحت الأمور المخوفة والأمور التي فيها التخويف كالكسوف الذي جاء التخويف على الإعتاق بمناسبته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا نؤمر الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يآمر الناس لأصحابه. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فإن الآمر له والناهي هو الله عز وجل. فقول الصحابي كنا نؤمر بكذا يعتبر من المرفوع ويعتبر مما هو مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ينقرض إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه الآمر المال الذي يأمر وينهى أصحابه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أمرت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى.
قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمدا بين الشركاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موكرا أمم عليه ثم تعتق. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق جلدا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قيم العبد قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عجم على المعتق فأعتق منه ما أعتق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله استفر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نقودا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته في قيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وقال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤتي بالعبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه إرثه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث وابن أبي سعيد وابن إسحاق والجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. التنصيص على ذكر الاثنين الذين يأذنون مثل العبد لا مفهوم له لأنه سواء كان اثنين عبد بين اثنين أو بين ثلاثة أو أكثر من ذلك. وكذلك بالنسبة للأمة إذا كانت بين اثنين لأنه قال هناك أو أمة بين الشركاء، فذكر اثنين بين اثنين بالنسبة للعبد وبين الشركاء بالنسبة للأمة، ولا مفهوم لهذا، بل إن العبد إذا كان بين أكثر من اثنين فالحكم واحد، والأمة إذا كانت بين اثنين وليست بين شركاء وعدد فالحكم أيضا واحد. وإنما البخاري رحمه الله ترجم على نحو ما جاء في الخبر، لأن الخبر جاء بالنسبة للعبد بجعل الحديث بين اثنين، وجاء بالنسبة للأمة بين شركاء، فأتى بذكر الشركاء مع الأمة وأتى بذكر الاثنين مع العبد مراعاة للأخذ الخبر، وإلا فإنه لا مفهوم له. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذه الحديث التي سبق أن مر بعضها فيما مضى في الشبعة في البيوع، مرت في مواضع متعددة، ولكن أورده هنا ليبين الحكم، وهذا هو محل المناسب، ولكنه أورده هناك من أجل الاستنباط، استنباط مسائل يدل عليها هذا الحديث وهي خفية ودقيقة، ولكن هنا هذا هو محل المناسب، لأنه نص في العفق وفي السراية على باقيه، يعتق شريك حصته من العبد وكان صاحب مال وكان موسرا، فإن العبد يقوم الباقي يقوم عليه بعدل، يعني لا وقت ولا شطط، يعني لا يزاد في قيمته ولا ينقص من قيمته، لا يزاد من قيمته ولا ينقص من قيمته، وإنما يجعل بالعدل مقوم قيمة عدل وسط، لا وقت ولا شغط، لا زائد ولا ناقص، فيؤخذ من ماله ما يقابل نصيب الشركاء فيدفع لهم ثم يعتق، وإن لم يكن له مال لأن كان فقيرا فإنه يعتق منه ما عتق، يعتق منه ما عتق، يعني حصته ينزل العتق فيها ويبقى مبعضا، نفسه بعده حر وبعده رقيق. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام حكم وبين بأن من اعتق نصيبه من العبد فإن عليه عتق باقيه إذا كان موسرا لحكمتين ولفائدتين، إحداهما ترجع إلى المعتق والثاني ترجع إلى المعتق، أما لم ترجع إلى المعتق فهي أن تكمل له الحرية لأنه حصل بعضها، وكان هذا المعتق كبر في تحصيل بعضها حيث أعتق نصيبه، فإن عليه أن يكمل إحسانه حتى تكمل له الصفات لهذا العبد، فتكون شهادته كشهادة الحر وتصرفاته كتصرفات الحر، هذا يرجع إلى المعتق. وأما بالنسبة للمعتق فقد مر في أول حديث أنه إذا أعتق عبدا فإن الله يستنقل بكل عضو منه عضو من النار، فإن هذا فيه مصرعة ترجع للمعتق وهي أن يستوفي هذا الأجر، يستكمل هذا الفكاك هذا التخليص بنفسه بأن يخلص غيره من الرق تخليصا كاملا ليتحقق له التخليص من النار حقا كاملا، حيث يتحقق على يديه اعتاق هذا العبد. إذن هذا الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في كون نصيب الشركة يقوم ويدفعه المعتق الذي اعتق نصيبه حتى يحصل له هو الفتاك من النار لأعتقه كاملا، لأنه جاء في الحديث أن الله يعتق بكل عضو منه عضو من النار، مقابل ما أعتق هذا العضو الله تعالى يعتق أعضاءه من النار. فهذا هو الحكمة، أو لعل هذا هو الحكمة لكون النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أعتق نصيبه من عبد فإنه يقوم عليه إن كان غنيا ويدفع من ماله نصيب الشركاء، ثم يعتق عليه ويكون فتاكا من النار بفتاكه هذا العبد من الرق. وكذلك أيضا ما يتعلق بالعبد هو أن يكمل الصفات التي حصل بعضها أو حصل جزءها، ويكون بعضه صار حرا حتى يتمكن من أن يستوفي الصفات التي تكون للأحرار. جاء على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أو بأن يقوم عليه قيمة عدل ويدفع إلى الشركة أن يصيبهم ثم يعتق عليه.
قال باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال أدعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم.
وأن الطريق يبقى مفتوحا أمام العبد بتخليص نفسه من الرق بحيث يقوم نصيب الشركاء الباقيين، ويستسعى العبد أن يطلب منه أن يسعى لتحصيل ما يفك به باقي رقبته ويكمل ويحصل به كمال العسر، لأنه عتق بعضه وبقي بعض الآخر على نحو الكتابة، لأن المكاتب يعني إذا اتفق معه أهله على أن يأتي لهم بمال، وإذا أتى لهم بالمال فإنه يكون عتيقا. فإذا هذا على نحو الكتابة، على نحو الطريقة التي تكون في الكتابة يكون الاستسعاء، يكون الاستسعاء. ثم قال غير مشقوق عليه، لا يكلف ولا يلزم، بل هذا يرجع للعبد، إن أراد أن يفعل فإنه فعل، وإن أراد أن لا يفعل فإن المصلحة تفوت عليه. لا يكلف ولا يلزم، فإنما تتاح له الفرصة ويجعل الطريق أمامه مفتوحا كما يحصل من المكاتب، فإنه يحصل له حيث يسعى في تخليص نفسه وأن يجمع مالا، سواء كان بعمله أو باتصاله للناس وسؤاله أن يعينوه، كما حصل في قصة بريرة، لأنها كاتبها أهلها فجاءت إلى عائشة تستعين بها، تطلب منها تعين وتعطيها شيء يساعدها في تخليص نفسها من الرق بأن تجمع ذلك المال الذي اتفقت مع أهلها عليه. فهو يسعى هذا العبد سواء بالعمل أو بالسؤال، أو بسؤال الناس بأن يعينوه وأن يساعدوه بذل المال له حتى يخلص نفسه من الرق. هذا يدلنا على أن الشرع جاء لتخليص الرقاب وتيسير الطرق وتيسيرها، تيسير الطرق التي بها يكون تخليص الرقاب وفك الرقاب، لأن من أعتق نصيبا له في عبد فإن كان غنيا قوم عليه، وإن كان فقيرا قوم الباقي، وطلب من العبد أن يسعى لتخليص بقية ما بقي من الرزق لنفسه، ولكنه لا يشق عليه بذلك، لا يشق عليه بذلك ولا يلزم. نقف ونجيب على ما يجب الجمع عليه.
يعني لازم نفاتح الباب.